بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب ما يلزم الإمام من حق الرعية. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلم ير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
كل أحد لديه ولاية مسؤول عنها، وأعظم الولايات هي الولاية الكبرى لأنها شاملة للجميع، شاملة للجميع، شاملة للأموال وللأفراد، شاملة للأنفس والعقول وللدين والأعراض وغير ذلك. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رجل يلي أمر ثلاثة فما فوق إلا جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه، فكه بره وأبقه إثمه. يعني الأصل أنه مؤاخذ، يأتي مقيدا فيفكه عدله، فيفكه عدله، لأنه لا يكاد يسلم من مظالم الناس أحد إلا ما رحم الله. نعم.
أحسن الله عليكم. باب ما جاء في طلب الإمارة. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس ومنصور عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. حدثنا وهب بن باقية قال حدثنا خالد عن إسماعيل بن أبي خالد.
ولا حرج من أن يتشوف الإنسان للإمارة لا لحظ نفسه، لإقامة العدل إذا لم يكن في الأمة أحد صالح، أحد صالح، وذلك كما طلبها يوسف عليه السلام لا لحظ نفسه وإنما لحظ الأمة في قوله: اجعلني على خزائن الأرض. وذلك لما رأى أمر الأمة مهلك ويسير إلى غير خير، فسألها حتى يقيم أمر الناس، وإلا فالأصل أنها مكروهة. نعم.
حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخي عن بشر بن قرة الكلبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال: انطلقت مع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد أحدهما ثم قال: جئنا لتستعين بنا على عملك، فقال الآخر مثل قول صاحبه، فقال: إن أخوانكم عندنا من طلبه. فاعتذر أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم أعلم لما جاء له، فلم يستعن بهما على شيء حتى مات.
وأخو إسماعيل الذي يروي عنه إسماعيل بن أبي خالد يقول عن أخيه لا يعرف، أخوه لا يعرف. نعم.
باب في الضرير يولى. حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي وقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين.
ولاية الأعمى هنا ولاية عارضة لا ولاية دائمة، والولاية العارضة للأعمى لا بحرج فيها، وأما الولاية الدائمة فتكره.
باب في اتخاذ الوزير. حدثنا موسى بن عامر المري قال حدثنا الوليد قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. باب في العرافة. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد الحرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبه ثم قال: أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عريفا. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال
صالح بن يحيى بن المقدام يقول البخاري فيه نظر. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا غالب القطان عن رجل عن أبي عن جدي أنهم كانوا على منهر من المناهر، فلما بلغهم الإسلام وجعل صاحب الماء لقومه 100 من الإبل على أن يسلموا، فأسلموا وقسم الإبل بينهم وبدا له أن يرتجعها منهم، فارسل ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إيت النبي صلى الله عليه وسلم فقل له: إن أبي يقرئك السلام، وإنه جعل لقومه 100 من الإبل على يسلموا، فأسلموا وقسم الإبل بينهم وبدا له أن يرتجعها منهم، فهو أحق بها أمهم، فإن قال لك نعم أو لا فقل له: إن أبي شيخ كبير وهو عارف الماء، وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده. فأتاه فقال: إن أبي يقرئك السلام، فقال: وعليك وعلى أبيك السلام. فقال: إن أبي جعل لقومه 100 من الإبل على يسلم، فأسلموا وحسن إسلامه، ثم بدا له أن يرتجع منهم فهو أحق بأمهم، فقال: إن بدا له أن يسلمها لهم فليسلمها، وإن بدا له أن يرتجعها فهو أحق بها منهم، فإن أسلموا فلهم إسلامهم، وإن لم يسلموا قوتل على الإسلام. وقال: النبي شيخ كبير وهو عارف الماء، وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده. فقال: إن العرافة حق ولا بد للناس من العرفاء، ولكن العرفاء في النار.
الحديث لا يصح للجهالة في إسناده.
أحسن الله عليكم. باب اتخاذ الكاتب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد قيس عن يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال السجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث تفرد به يزيد بن كعب وهو مجهول, الحديث منكر.
باب في السعاية على الصدقة. حدثنا محمد بن إبراهيم الأسباطي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل وقال حدثنا محمد بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة صاحب مكس. حدثنا محمد بن عبد الله القطان عن ابن مغراء عن ابن إسحاق قال الذي يعشر الناس أو يعشر الناس يعني صاحب المكس.
المكس هي شبيهة بالأموال التي تؤخذ ضرائب على السلع من غير مؤونة, فتؤخذ على السلع شبيهة بالجمارك اليوم, فإذا أخذت بحق كان يأخذ مثلا إما لحمايتها أو لحراستها أو لكونها تكون في مستودعات ونحو ذلك فذلك جائز. أما أن تؤخذ على كل معر ولا يقدم لها شيء فهذا هو المكس. نعم.
باب في الخليفة يستخلف. حدثنا محمد بن داود بن سفيان وسلمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال عمر إني إلا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لا يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. باب في البيعة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ويلقنا فيما استطعت. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء وقالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد امرأة قط إلا يأخذ عليها, فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك. حدثنا عبيد الله بن
هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم, وإنما نهي عن المس والخلوة والنظر لأجل ألا يفضي ذلك إلى الوقوع في الفحاشة, ورسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك. ومع ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم مصافحة النساء لعظم هذا الأمر ولكونه مشرع عليه الصلاة والسلام. ولا أعلم أحدا من السلف رخص في مصافحة المرأة بحال أو فعلها, لا من الصحابة ولا من التابعين, وإنما يروى في هذا عن أبي بكر في المرأة العجوز. في المرأة العجوز يذكره الزيلعي في كتابه نصب الراية وليس له إسناد. وجاء عن إبراهيم النخعي أيضا من أهل الكوفة القول بهذا في المرأة كبيرة السن. نعم.
حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا أبو عقين زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام قال وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صغير فمسح رأسه. باب في أرزاق العمال. حدثنا زيد بن مخزم أبو طالب قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث عن بكير بن عبد الله بن أشج عن بسي بن سعيد عن ابن الساعدي قال استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت أمر لي بعمالة فقلت إنما عملت لله, قال خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني. حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا ابن المعافى قال حدثنا أوزاعي عن الحارث بن يزيد عن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادمة فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال أبو بكر أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق.
وفي هذا إلى أن أصحاب الولايات ينبغي أن يكفوا حتى لا تشوف نفوسهم إلى من لديهم من أصحاب الغنى والتجارة وغير ذلك, كذلك أيضا أن لا يخالط الناس في أموالهم فيغبنوهم في أسعارهم وسوقهم فتخفض لهم الأسعار فيظلموا فيعطون كفايتهم من المال والخادم وغير ذلك حتى تسد الحاجة. فإن أخذوا زيادة عن ذلك فهو غلول, لا يجوز لهم أن يأخذوا غير ذلك من بيت المال. نعم.
باب في هدايا العمال. حدثنا ابن سرح وابن ابي خالف وهذا لفظه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن ابي حميد الساعدي النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الازدي وقال له ابن اللطبيه فقال ابن السرح ابن الأتبيه على الصدقه فجاء رجل فقال هذا لكم وهذا هدي لي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا هدي لي الا جلس في بيت امه وابيه فينظر ايهدى اليه ام لا لا ياتي احد منكم بشيء من ذلك الا جاء به يوم القيامه ان كان بعير له رغاء او بقره لها خوار او شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت.
إذا كان الإنسان عاملا على شيء ثم أعطي وهو في عمله على هذا الشيء فهذا رشوة كالطالب للمعلم وكذلك أيضا الزائر للموظف وغير ذلك فهذه رشوة. وأما ما يقصد الإنسان به عادة في بيته في هذا سواء كان في عمله أو غيره فجاء اعتراضا فقابله أحد يعرفه وكان يعطيه قبل ذلك فأهدى له شيئا لا مناسبة له في عمله فهذا جائز. وكل ما أخذه الإنسان بسبب عمله الذي يأخذ عليه أجرا فهو كذلك أيضا من الغلول الذي يحرم على الإنسان أن يأخذه. وينبغي على أصحاب الولايات أن يمتنعوا عن أخذ الهدايا والهبات التي تتعلق أو دفعت إليهم بسبب الولاية التي تولوها. نعم.
باب في غلول الصدقة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي مسعود الأنصاري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال انطلق أبا مسعود لا ألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له الزغاء قد غللته قال إذا لا أنطلق قال إذا لا أكرهك. باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ابن أبي مريم أن القاسم بن مخيمرة أخبره أن أبا مريم الأزدي أخبره قال دخلت على معاوية فقال ما أنعمنا بك يا فلان وهي كلمة تقول العرب فقلت حديثا سمعته أخبرك به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين واحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره قال فجعل رجلا على حوائج الناس. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوتيكم من شيء وما أمنعكموه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت. حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن أوس بن الحدثاني قال ذكر عمر بن الخطاب يوم الفيء فقال ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم وما أحد منا بأحق منه من أحد ألا إنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل وقدمه والرجل وقدمه والرجل وبلاؤه وقدمه والرجل وبلاؤه والرجل وعياله والرجل وحاجته. نهر بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر دخل على معاوية فقال حاجتك أبا عبد الرحمن قال عطاء المحررين فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وقال أخبرنا عيسى قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بربية فيها خرز فقسمه للحرة والأمة قالت عائشة كان أبي يقسم للحر والعبد. حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا عبد الله بن المبارك حا وحدثنا ابن مصفى قال حدثنا أبو المغيرة جميعا عن صفان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه وأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا. زاد ابن مصفى فدعينا وكنت أدعى قبل عمان فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل ثم دعي بعد عمار بن ياسر فأعطي حظا واحدا. باب في أرزاق الذرية. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا فلأهلي ومن ترك دينا وضياعا فإلي وعلي. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عاطف بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثه ومن ترك كلا فإلينا. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسي فأيما رجل مات وترك دينا فإلي ومن ترك مالا فلورثته. باب متى يفرض للرجل في المقاتلة وينفر من العيال. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد ابن 14 سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 فأجازه.
وبهذا استدل من قال بأن هذا هو الحد البلوغ, السن 15 هو حد البلوغ من جهة السنين. نعم.
باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان. حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا سليمان بن مطير الشيخ من أهل وادي القرى قال حدثني أبي مطير أنه خرج حاجا حتى إذا كانوا بالسويداء إذا أنا برجل قد جاء كأنه يضرب دوانه حضضا فقال أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم فقال يا أيها الناس خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا تجاحفت قريش على الملك وكان عن دين أحدكم فدعوه. حدثنا هشام بن عمرو
وهذا الحديث ضعيف يقول البخاري لا يثبت وعلته في ذلك هي سليم وهو ضعيف الحديث.
حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سليم بن مطير من أهل وادي القرى عن أبيه أنه حدث وقال سمعت رجلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر الناس ونهاهم ثم قال هل بلغت قالوا اللهم نعم ثم قال إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها وعاد العطاء أو كان رشا فدعوه فقيل من هذا قالوا هذا ذو الزوائد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعلة هذا الحديث كعلة سابقة.
باب في تدوين العطاء. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم يعني ابن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك الانصاري ان جيش من الانصار كانوا بارض فارس مع اميرهم وكان عمر يعقب الجيوش في كل عام فشغل عنهم عمر فلما مر الاجل قفل اهل ذلك الثغر فاشتد عليهم وتوعدهم وهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا عمر انك غفلت وتركت فينا الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقاب بعض الغزيه بعضا. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد بن عاد قال حدثنا وليد عن عيسى بن موسى قال حدثني فيما حدثه ابن لعدي بن عدي الكندي أن عمر بن عبد العزيز كتب إن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فراه مؤمن عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه فرض الأعطية وعقد لأهل أديان ذمة بما فرض عليه من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم. حدثنا أحمد بن يونس قال
وهذا الحديث معلول أيضا لأن عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحارث عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. باب صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال. حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى بن فارس قال المعنى قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثاني قال أرسل إلي عمر حين تعالى النهار فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله فقال حين دخلت عليه يا مال إنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم فقلت لو أمرت غيري بذلك فقال خذ فجاء يرفع فقال يا أمير المؤمنين إن لك هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوف وسعد بن أبي وقاص قال نعم فأذن لهم فدخلوا ثم جاءوا يرفع فقال يا أمير المؤمنين هل لك في العباس وعلي قال نعم فأذن لهم فدخلوا فقال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا يعني عليا فقال بعضهم أجل يا أمير المؤمنين فاقض بينهما ورحهما قال مالك بن أوس خيل علي أنهما قدم أولئك النفر لذلك قال عمر رحمه فقال عمر اتيدوا ثم أقبل على أولئك الرهط فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا نعم ثم أقبل على علي والعباس رضي الله عنهما قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة فقال نعم قال فإن الله عز وجل خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخص بها أحدا من الناس فقال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير فكان الله فعل رسولي بن النظير فوالله ما استأثر به عليكم ولا أخذها دونكم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقة ونفقة أهلي سنة ويجعل ما بقي أسوة المال ثم أقبل على أولئك الرهط قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون ذلك قالوا نعم ثم أقبل على العباس وعلي فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان ذلك قال نعم فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب أنت ميراثك من ولي من ابن أخيك واطلب هذا ميراث امرأتي من أبيها. فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورة ما تركنا صدقة والله يعلم أنه صادق بار راشد متابع الحق فوليها أبو بكر. فلما توفي قلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أبي بكر فوليتها ما شاء الله أن أليها. فجزلت وهذا وأنتما جميع أمركما واحد فسألتمانها فقلت إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تليها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها فأخذتماها مني على ذلك ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إلي حدثنا محمد بن عبيد قال
هذا يدل على عظمة هذا الدين وعظمة هذه الرسالة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء لهذه الدنيا ليجمع المال وإنما ليبلغ الوحي فكان إرثه الوحي أقرب الناس إليه العلماء ورثة الأنبياء وفي هذا الدليل على أن أقرب الناس إلى رسول الله هم العلماء والذين يرثونه كما أن أقرب الناس إلى الرجل من يرثه من أبنائه فكلما كان أقرب إليه نسبا فهو أحظ نصيبا من الميراث وأكثر الناس علما وعملا أقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بهذه القصة قال وهما يعني عليا والعباس رضي الله عنهما يختصمان فيما فعل الله على رسوله من أموال بني النضير. قال أبو داود أراد أن لا يوقع عليه اسم قسم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبدة المعنى أن سفيان بن عيينة أخبرهم عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر قال كانت أموال بني النضير ما فعل الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب. كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا ينفق على أهل بيته. قال ابن عبدة ينفق على أهله قوت سنة فما بقي جعله في الكراع والسلاح وعدة في سبيل الله عز وجل. قال ابن عبدة في الكراع والسلاح. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن الزهري قال عمر وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قال الزهري قال عمر هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عربية فدك وكذا وكذا مما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق. قال أيوب وقال حظ إلا بعض من تملكون من أرقائكم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم إسماعيل حاو حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد العزيز بن محمد حاو حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا صفوان بن عيسى وهذا لفظ حديثه كلهم عن أسامة بن زيد عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال كان فيما احتج به عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا بنو النضير وخيبر وفدك فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبهم وما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل وما خيبر فجزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء جزئين بين المسلمين وجزء النفقة لأهله فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين. حدثنا زيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأل ميراثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فعل الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خموس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل أنا وآل محمد من هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبا أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة شيئا. حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت بهذا قال وفاطمة حين الذين تضرب الصدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. قالت عائشة رضي الله عنها فقال أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة وإنما يأكل آل محمد في هذا المال يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثني يعقوب يعني
وفي هذا قوة أبي بكر الصديق عليه رضوان الله في امتثال الدليل ومع حسن قصد فاطمة عليه رضوان الله والتماسها لعدم وضوح الدليل أو بلوغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنها مع منزلتها وقربها من رسول الله أقام الدليل عليها وأمضاه ومع كونها أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا. نعم.
حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته بهذا الحديث قال فيه فأبى أبو بكر رضي الله عنه عليها ذلك وقال لست ذلك شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به لا عملت به إني أخشى إن تركت شيئا من أمرها نزيق. فما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس رضي الله عنه فغلبه علي عليها وما خيبر وفدك وامسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعرف نوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال فهما على ذلك إلى اليوم.
هلك الأمم والملوك والشعوب بمخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول أبو بكر عليه رضوان الله إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ, يعني أزيغ عن طريقه فأهلك. وهذا يدل على أن الاستمساك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والاعتصام بها ثبات. نعم.
حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري في قوله تعالى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل فدك وقرا قد سماها لا أحفظها وهو محاصر قوم آخرين فارسلوا إليهم صلح قال فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب يقول بغير قتال. قال الزهري وكانت بني النظير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصا لم يفتحوها عنوة افتتحوها على صلح فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مهاجرين لم يعطي الأنصار منها شيئا إلا رجلين كانت بهما حاجة. حدثنا عبد الله بن جراح قال حدثنا جرير عن المغيرة عن المغيرة قال جمع عمر بن عبد العزيز بن مروان حين استخلف وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم وزوج منه أيمهم وإن فاطمة سألت ويجعلها لها فأبا فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله. فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله. فلما ولي عمر عمل فيها بمثل ما عمل حتى مضى لسبيلهم وقطعها مروان حتى ثم صارت لعمر ثم قال عمر يعني عمر بن عبد العزيز فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها رضي الله عنها ليس لي بحق وإني أشهدكم أني قد رددته على ما كانت يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الفضل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر تضرب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسم ورثتي دينار ما تركت بعد نفقة نساء ومؤونة عاملي فهو صدقة. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال سمعت حديثا من رجل فأعجبني فقلت أكتبه لي فأتى به مكتوبا مزبرا. دخل العباس وعلي على عمر وعنده طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وهما يختصمان فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ما لي النبي صلى الله عليه وسلم صدقة إلا ما أطعمه.
في هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نساء مونة عاملي فهو صدقة, إشارة إلى أن ما كان لدى الحاكم قبل ولايته هو الذي يتركه بعد ولايته, وما بعد ذلك فيبقى للمسلمين لأنه إنما اكتسب هذا الأمر بولايته بولايته ولا يأخذ حكم النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام ما تركه صدقة, ولكن الكسب الذي يأتيه بعد الولاية وبسببها فهو للمسلمين لا له. وهكذا فعل أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى فقال انظروا في مالي فما زاد عن أهل بيتي وخادمي فهو للمسلمين. وهكذا كذلك أيضا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله. نعم.
قال كل ما للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة إلا ما طعمه وأهله وكساهم وإنا لا نورث. فقالوا بلى. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق من ماله على أهله وتصدق بفضله ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوريها أبو بكر سنتين فكان أسرع الذي كان أسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيئا من حديث مالك بن أوس بن الحدثان حدثنا قال النبي عن مالك عن المشابع عن عروة عن عائشة أنها قالت إن زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فسألناه ثم نهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لهن عائشة أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة. حدثنا محمد بن وحي بن فارس قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب بن سناده نحوه. وقلت ألا تتقين الله؟ ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم، فإذا مت فهو إلى ولي الأمر بعدي. باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب قال أخبرني جبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان وعفان يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب. فقلت يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئا وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير لم يقسم لبني عبد الشمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيهم. قال وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده. حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال حدثنا جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب يعطيهم ومن كان بعده منه. حدثنا مسدد قال حدثنا هشام عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال أخبرنا جبير بن مطعم قال فلما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس وانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا وابن المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه. حدثنا حسين بن علي العجلي قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن السدي في ذي القربى قال هم بنو عبد المطلب. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة وقال حدثنا يونس بن شهاب قال أخبرني يزيد بن هرمز أن نجدة الحرورية حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى ويقول لمن تراه. قال ابن عباس في قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فردنا عليه وبين أن نقبله. حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا أبو جعفر عن الرازي عن مطرف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت عليا يقول ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فوضعت مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر فأتي بمال فدعاني فقال خذه. فقلت لا أريده. قال خذه فأنتم أحق بي. قلت قد استغنينا عنه فجعله في بيت المال. حدثنا عثمان بن أبي شرطة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هاشم يعني ابن قال حدثنا هاشم يعني ابن البريد قال حدثنا حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت علي يقول اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فأقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك فافعل. قال ففعل ذلك. قال فقسمت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ولاية أبي بكر حتى كانت آخر سنة من سن عمر، فإنه أتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إليه فقلت بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فردوا عليهم فردوا عليهم ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر. فلقيت العباس بعدما خرجت من عندي عمر فقال يا علي حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا وكان رجلا داهيا. حدثنا أحمد
حسين بن ميمون راوي الحديث ضعيف الحديث وقد أعل حديثه هذا البخاري وغيره.
أحسن الله عليكم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب قال لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول له يا رسول الله قد بلغنا من السن ما ترى وأحببنا أن نتزوج وأنت يا رسول الله أبر الناس أوصله وأنت يا رسول الله أبر الناس أوصلهم وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات فلنؤدي إليك ما يؤدي العمال ولنصب ما كان فيها من مرفق. قال فأتى علي بن أبي طالب رحمه على تلك الحال فقال لنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستعمل منكم أحدا على الصدقات. فقال له ربيعة هذا من أمرك وقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أحسدك عليه. فألقى علي رداءه ثم طلع عليه فقال أنا أبو حسن القرن والله لا أريم حتى يرجع إليكم ابناكما بجواب ما بعثتما به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد المطلب انطلقت أنا والفضل وحتى نوافق صلاة الظهر قد قامت فصلينا مع الناس ثم سرعت أنا والفضل إلى باب حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يومئذ عند زينب بنت جحش فقمنا بالباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بأذني وأذن الفضل ثم قال أخرج ما تصرران ثم دخل فأذن لي وللفضل فدخلنا فتوكلنا الكلام قليلا ثم كلمت الفضل قد شك في ذلك عبد الله قال كلمه بالذي أمرنا به أبوانا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع إلينا شيئا حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها تريد أن لا تعجلا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرنا ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال لنا إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد. أدعو لنوفل بن الحارث فدعي له نوفل بن الحارث فقال يا نوفل أنكح عبد المطلب فأنكحني نوفل ثم قال ادعو لي محمية بن جزء وهو رجل من بني
صلى الله عليه وسلم
قال ادعوا لي محمية بن جزء وهو رجل من بني زبيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحمية أنكح الفضل فأنكحه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فأصدق عنهما من الخمس كذا وكذا شيئا لم يسمه لي عبد الله بن الحارث.